الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان الحاجات الأساسية الحسية للإنسان. ولم يراعي الإسلام حاجة الإنسان التي بها قوام حياته ودوامها فحسب، بل لفت نظره إلى العناصر الجميلة في الكون التي خلقها الله للزينة والمتعة ليشبع بها العاطفة الجمالية. ولهذا كرر دعوته مرارا إلى النظر إلى زينة السماء، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وإلى زينة الحدائق وأنواع الأشجار والنبات، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وجمال الحيوانات والدواب، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ثم يقول سبحانه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وهكذا نجد أن الإسلام يقرر للإنسان حياة مادية حسنة يحقق مطالبه، وهذا مما لا شك فيه يمثل جزءا من سعادة الإنسان في هذه الحياة. وصلة تحقيق الحاجات بالأخلاق أن حرمان الإنسان نفسه من حقه ظلم كظلم غيره، والظلم مناف للأخلاق. غير أنه توجد هنا ملاحظة لا ينبغي أن نغفلها، وهي أننا نجد هناك نصوصا إسلامية أخرى تذم الحياة وطلاب هذه الحياة، ولكن لا ينبغي أن نظن وجود تناقض بين تلك النصوص كما قد يبدو للنظرة السطحية، وإنما هذا الانقسام الظاهري من نظرة الإسلام إلى الحياة المادية من زاويتين مختلفتين، لأنه يريد بذلك أن يكشف لنا عن منهجه في الحياة وفلسفته فيها. وربما كان انقسام النصوص بهذا الشكل حول الحياة المادية، وإذا شرحنا الزاويتين السابقتين بدا لنا موقف الإسلام من هذه الحياة بوضوح. أما الزاوية التي منها ذم الحياة الدنيا فهي زاوية الماديين، وهي أن هذه الحياة غاية لا وسيلة، وأنها مستقلة لا صلة لها بحياة بعدها، بل هي الحياة ولا حياة بعدها. وعندما نظر الإسلام إليها من هذه الزاوية وبهذا الاعتبار ذمها وذم المنهمكين فيها، لأنها حياة عارضة زائلة وفيها أحزان وآلام ومشقة، فهي بهذه النظرة لا تساوي شيئا ولا جناح بعوضة بالنسبة إلى حياة مقدرة للإنسان بعد موته. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. حقا إنها لا تساوي جناح بعوضة حين نقيسها بالحياة الأخروية. ومن هنا يستحق الذم هؤلاء الذين يتخذونها مجمع همهم ومبلغ سعيهم، فلا يرجون الآخرة من بعدها. قال تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وكل الآيات والأحاديث التي تذم الحياة المادية وأهلها إنما تذمها بهذا الاعتبار ومن هذه الزاوية. يريد الإسلام بذلك أن يبين للناس أنه ينبغي ألا تتخذ هذه الحياة غاية في ذاتها، لأنه أمر لا يليق بهم، فقد خلقوا لهدف أعلى أو غاية كبرى، وهي تلك الحياة الأبدية السعيدة. وهذه الحياة هي الجديرة بأن يعمل المرء من أجلها، وحقيق أن يتخذها غاية. وأما الزاوية الثانية فهي أن هذه الحياة ما هي إلا وسيلة لحياة أخرى أو مقدمة لها يجب استغلالها لتلك الحياة واشتراؤها بها. فمن هذه الزاوية وبهذا الاعتبار نرى الإسلام يمدح الحياة ويهتم بها، وكان اهتمامه بها على النحو التالي: أولا، تنظيمها تنظيما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وقضائيا. ثانيا، دعوة الناس إلى أخذ نصيبهم منها من مأكل ومشرب وزواج وملبس ومسكن وكل ما يحتاج إليه الإنسان بحكم الغريزة والطبع. قال الله تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، كما وبخ الذين يمنعون الناس من هذه المتعة التي أخرجها لعباده: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وما أحسن الإشارة هنا إلى أن نعيم هذه الدنيا خلق للمؤمنين، وإذا اشترك معهم الكفار في التمتع به فلن يشتركوا معهم في نعيم الجنة في الآخرة، نعيم لا يخالطه غم ولا مشقة. ثم إن الإسلام يعتبر هذه الحياة كلها سبيل الله إلى الجنة التي أعدها الله للسالكين سبيله، فهو داخل فيها في نهاية المطاف بالوعد الذي قطعه على نفسه. وبذلك تكون لهذه الحياة أهمية كبرى في نظر الإسلام، وتعطي لها قيمة لا يساويها شيء إلا تلك الحياة الأبدية، ذلك أنها وإن كانت لا تساوي شيئا في حد ذاتها بالنسبة لتلك الحياة، إلا أنها لما كان من الممكن أن تشترى بها الجنة فإن قيمتها تساوي الجنة بهذا الاعتبار. ومن هذا كله تبين لنا أنه لا تعارض بين هذه النصوص المتعلقة بشؤون الحياة، وأن النظرتين فيها تمثلان فلسفة الإسلام في الحياة ومنهجه فيها. ومن ثم تبين خطأ الذين نبذوا هذه الحياة استنادا إلى تلك النصوص، كما تبين خطأ أولئك الذين ينهمكون في ملذات هذه الحياة ويتمتعون كالأنعام تاركين كل الجوانب الأخرى والواجبات الإلهية والإنسانية، وكأنهم خلقوا من أجل هذه المتعة الحسية فقط. ولهذا كله قال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الأمر الثالث الذي أمر به الإسلام لكمال الصحة هو الاعتدال في الحياة والتصرف فيها طبقا للحكمة، سواء كان في ميدان إشباع الدوافع والمطالب الأساسية أم في ميدان العمل أيا كان نوع هذا العمل وشكله. أما في ميدان إشباع الدوافع أو الحاجات الأساسية فإن الإسلام قد قرر بصورة عامة إشباعها، لأن عدم إشباعها يؤدي إلى الشعور بالكآبة والضيق والحرمان، كما يؤدي إلى حدوث بعض الأعراض والأمراض مثل الأنيميا أي فقر الدم والعته وآلام المفاصل وتصلب الشرايين وما إلى ذلك. والأمر كذلك في الإفراط في إشباعها والانهماك في الملذات الحسية أو بعضها، فقد تؤدي كثرة الأكل والشرب مثلا إلى التخمة والسكتة القلبية، والإفراط في الجنس يؤدي إلى إتلاف بعض الأنسجة والخلايا التي لا يستطيع تعويضها فيما بعد، وبالتالي يؤدي ذلك في النهاية إلى بعض الأمراض الفسيولوجية. ولهذا كله منع الإسلام الإفراط في الأكل والشرب والملذات الأخرى، فقال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وليس المراد من كثرة الأمعاء هنا معناها الحقيقي، بل القصد منها الكناية عن الكثرة في الأكل، ويريد من الكافر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهمهم الدنيا ونعيمها يأكلون كما تأكل الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. وكما منع الإسلام الإفراط في تحقيق الحاجات الحسية، منع أيضا الإفراط في التعبد والتنطع فيه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وروي عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. وأوضح دليل صريح على هذا نهيه صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه اعتزموا مواصلة العبادة وترك كل شيء ما عداها، فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. أما الاعتدال في ميدان العمل فإنه ضروري أيضا، ذلك أن الإرهاق في العمل يؤدي إلى الإضرار بالصحة، فالإرهاق في العمل العقلي مثلا يؤدي إلى الجنون، كما أن الإرهاق في الأعمال الجسمية الأخرى يؤدي إلى الاختلال في وظائف الأعضاء وإلى الأمراض الفسيولوجية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وقال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. من هذا كله نرى أن الإسلام يأمر بالاعتدال في تحقيق المطالب، ويأمر أيضا بالعدالة في إعطاء كل ذي حق حقه، وبالاعتدال والعدالة في الأعمال كلها حتى تتحقق الصحة الكاملة وتنتظم أمور الدنيا، والسعادة تتبع الاعتدال أو العدالة في كل الأمور، كما يقول أفلاطون، فيقول في جمهوريته: إن العدالة لا تتناول مظاهر أداء الإنسان لعمله الخاص فحسب، وإنما تتناول البواطن التي تخص الرجل نفسه ومصالحه الخارجية، بحيث لا يسمح الرجل العادل لعناصره المتعددة أن تعمل عملا غير عملها، ولا للطبائع المميزة في نفسه أن يتدخل بعضها في بعض. يبقى بعد هذا كله العنصر الأخير والهام لتحقيق السعادة في رأي الإسلام، وهو تحديد الغاية الكبرى للإنسان في هذه الحياة، وأن يكون تحقيق هذه مقرونا بتحقيق السعادة الكاملة. وهذه الغاية هي الفوز برضا الخالق والدخول في دار الرضوان، دار السعادة الأبدية، وذلك بعد الانتقال من هذه الحياة الدنيا. إن ربط الإنسان مصيره بالسعادة له دور كبير في إحساسه بالسعادة في مختلف الظروف مهما تكبد في سبيلها من عناء ومشقة، لأن السعادة أمل الإنسان دائما إن عاجلا أو آجلا، وهذا الأمل هو الذي يبعث في نفس الإنسان الاطمئنان والرضا. لذا قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه الجنة تنعم فيها تلك الوجوه التي تحقق غايتها من وجودها، تنعم بنعم لم ترها أعين ولم تسمع بها آذان ولا خطرت على قلب بشر، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، وفيها قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان. وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينادي مناد في أهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا. تلك هي السعادة الحقيقية الأبدية. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، وذلك هو الفوز الأكبر والمصير السعيد لسعي الإنسان، كما قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. من هذا كله نرى أن الإسلام قد حدد للإنسان عقيدة سليمة وغاية سعيدة، ثم حدد له نمطا سلوكيا في الحياة تتسق فيه العقيدة مع الغاية وينسجم مع قوانين الحياة والدوافع الأساسية للطبيعة البشرية. وسوف يتبين هذا بصورة أوضح في الموضوعات الآتية. ثم إن هناك أمرا، وهو أن الإسلام قرر أن من يسير في هذه الحياة وفقا لهذا النمط السلوكي الذي حدده هذا الدين سوف يسعد في هذه الحياة أيضا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء حسن الخلق، ومن شقاوته سوء الخلق. ويمكن أن نستخلص من هذا كله أن هدف الأخلاق في الإسلام هو السعادة، وماهية هذه السعادة في نظره تختلف من حيث الزمان والمكان ومن حياة إلى أخرى. فالسعادة في الحياة الدنيا ليست هي سعادة الحياة الأخرى، وإن الإسلام يستهدف تحقيق السعادة في الآخرة أكثر مما يستهدفها في الدنيا. ثم إن السعادة التي استهدفها أو أرادها لا تقتصر على جانب واحد، بل تشمل كما رأينا الجانب الروحي والعقلي والنفسي والحسي معا. وكلما كان هناك اتساق بين هذه الجوانب زاد نطاق السعادة كما وكيفا. ولكن يجب أن ننتبه هنا إلى أن الأخلاق في نظر الإسلام وإن كانت ترمي إلى تحقيق السعادة للإنسان، فإن هذا الهدف هدف الأخلاق لا هدف الذات الفاعلة، فإن هذه الذات ينبغي ألا ينحصر في تحقيق المرء السعادة لنفسه أو لغيره، وإنما ينبغي أن يكون هدفه الأول هو الله وحده. إنه يجب أن يقوم بالأعمال الأخلاقية لأنه مأمور بها من قبل خالقه، وأن يقصد بها وجهه لا وجه أحد ولا وجه السعادة أو تحقيق السعادة. هذا القصد الخالص لوجه الله من السلوك في هذه الحياة هو العبادة الخالصة التي جعلها الله الغاية من خلق الإنسان. مصداق ذلك قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. وكما قلنا، إذا أخلص الإنسان حياته كلها لله كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإذا أسلم الإنسان بهذه الصورة بعد كل سلوكه عبادة يؤجر مقابل كل ما يصاب به في الحياة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا يقتضي أن يكون صبورا لنيل الثواب كما يكون صبورا لمكاسب الدنيا. الفصل الثالث: مجالات الأخلاق. إن تحديدنا السابق لمفهوم الأخلاق وغايتها يساعدنا في تحديد مجالها هنا، وسوف يغنينا عن كثير من التفصيلات الجزئية. ذلك أن تحديد مفهوم الأخلاق يؤثر في تحديد غايتها، وهذا بدوره يؤثر في تحديد مجالها، لأن الغاية ترسم بالطبع الطريقة التي يمكن أن تؤدي إليها كما تحدد المجالات التي تتحقق فيها. أولا، الاتجاهات العامة في مجالات الأخلاق. من هنا نجد أن كل اتجاه في تحديد الغاية الأخلاقية قد عني ببيان السلوك المناسب لتحقيقها والمجال الذي يدور فيه هذا السلوك. فالاتجاه المادي في الأخلاق وغايتها يهتم بالسلوك الذي يحقق منافع مادية ينبغي استخدامها بالطريقة التي تحقق اللذة أو السعادة حسب وجهة نظره في فهمها. والاتجاه الروحي يهتم بالسلوك الذي يحقق مكاسب معنوية ويطهر النفس من النوازع الشريرة. والاتجاه العقلي يهتم بالسلوك الذي يحقق مكاسب عقلية من كشف الحقائق وتنظيم السلوك والحياة وفقا لهذه الحقائق. فمجال الاتجاه الأول هو الطبيعة المادية، ومجال الاتجاه الثاني هو الجانب النفسي والروحي في الطبيعة الإنسانية، ومجال الاتجاه الثالث هو الحقائق كما تتكشف للعقل أو كما تتراءى له. وإذن فالشيء الذي يوجه السلوك في الاتجاه الأول هو المنافع، وفي الثاني هو الدوافع الروحية، وفي الثالث هو متطلبات الطبيعة المدركة في الإنسان أو القوة العاقلة. ثانيا، مجالات الأخلاق في الإسلام. كما ألمحنا إليه سابقا فهو مجال الحياة كلها، لأن الأخلاق إذا كانت نمطا للعمل وللسلوك في الحياة فإن عمل الإنسان لمساعدة الآخرين أخلاق، وعمله لكسب قوته وقوت من يعوله أخلاق، وإيمانه بالله وعبادته له أخلاق، لأنه بر كما جاء في الآية التي ذكرناها: بل لا يتحقق البر دون الإيمان والعبادة. والبر هما الأخلاق، والأخلاق هي البر. والأعمال العلمية سواء كانت للتكامل الذاتي أو لخدمة الحياة الإنسانية أخلاق. ثم إن معاملة الإنسان للكائنات الحية الأخرى بالرفق أخلاق، وإيذاءه لها ليس بأخلاق. كذلك تحمله أعباء الحياة والصبر على ما يصيبه من المصائب فيها أخلاق أيضا. وإذن فإن كل سلوك إنساني يحقق الخير والبر للذات الفاعلة أو لغيرها يعد أخلاقا، طالما كانت الذات الفاعلة تريد بسلوكها هذا عمل الخير لوجه الله قبل كل شيء. ومصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم إن هناك مبادئ أخلاقية عامة مثل الصدق والأمانة والإخلاص وإتقان العمل لا بد من مراعاتها في جميع الأقوال والأفعال. ولم يكتف الإسلام بإضفاء الصفة الأخلاقية على نوع السلوك ذي الطبع النفعي والضروري للحياة فحسب، بل أضفى تلك الصفة على كل سلوك ولو لم يتسم بصفة النفع أو الضرر، لأن الأخلاق في نظر الإسلام لا تحمل معنى النفع فحسب، بل تحمل إلى جانب ذلك المعنى التحسيني والجمالي والإرادة الخيرة. ومن ثم فلم يكن هدفه تحقيق النفع للإنسان فقط، بل تحقيق الحياة الأدبية له التي تمتاز بها حياة الإنسان على حياة الحيوان. ومن هنا نرى الإسلام يحاول أن يطبع كل سلوك صادر من الإنسان بالطبع الأدبي بصرف النظر عن مكان هذا السلوك وزمانه، وبصرف النظر عن صلته بالناس الآخرين. ولهذا نرى الإسلام يأمر بالأدب في المأكل والمشرب والملبس والمجلس والمشي والتحدث ومعاشرة الناس. ففي المأكل أمر مثلا أن يبدأ الإنسان بالبسملة وأن يأكل بيمينه ومما يليه. فقد روي عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال في الشرب: إذا شرب أحدكم فليشرب في ثلاث أنفاس يحمد الله في كل منها. وفي الملبس أمر بالتستر والاحتشام ولو في السر حتى ولو في الحمام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. لأن الحياء جزء هام في الأدب الإسلامي، بل إنه جزء من الإيمان كما جاء من الرسول، فإنه قال: فإن الحياء من الإيمان. وليس الحياء من الناس فحسب، بل من الله والملائكة. ولهذا كان أمره بالتستر ولو في الخلاء الذي لا يراه فيه أحد من الناس. والاستحياء من الله له دور هام في تجنب المعاصي، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي المجلس أمر مثلا بالجلوس المتواضع الرزين، فقد روي عن الشريد ابن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على أولية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم، أي القعود المتكبر. وروي عن أحد الصحابة أنه قال: أصابني رسول الله نائما في المسجد على بطني، فركضني برجله وقال: ما لك ولهذا النوم؟ هذه نومة يبغضها الله. وكان نائما مضطجعا على وجهه. وفي المشي أمر بالاقتصاد والتواضع، فقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك. وقال أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وعند الكلام أمر مثلا بعدم رفع الصوت وعدم التكلف أو التشدق في الكلام، فقال تعالى: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانها. انتهى الشريط الثاني من كتاب علم الأخلاق الإسلامية، وله بقية على الشريط الثالث.